إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في الأرض 63 سنة، قضى منها 40 عاما عاش فيهم بين قومه وعشيرته وفي وطنه كأحدهم، لا يفضل عنهم في قليل ولا في كثير، غير أنه عاش فيهم كأكمل ما يكون الإنسان خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. ثم شرفه الله عز وجل بعد ذلك بالنبوة والرسالة، فازداد كمالا على كماله وجمالا على جماله عليه الصلاة والسلام. هذه المدة التي قضاها في الدعوة والرسالة، قضى منها 13 عاما في مكة و10 سنين في المدينة. كانت الحقبة الأولى التي قضاها في مكة بمثابة إرساء القواعد لبناء الإسلام الشامخ الذي كلفه الله عز وجل بإتمامه قبل أن يلحق بربه سبحانه وتعالى، ليتم رب العباد لنبيه ما أراد عليه الصلاة والسلام. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام دعوته بدعوة المحيطين به الذين وثق فيهم وبهم عليه الصلاة والسلام. قضى في هذه الحقبة من الدعوة 3 سنوات يدعو سرا من يثق فيهم وبهم. ثم أنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أهله وألصق الناس به، فجمعهم ثم قام فيهم خطيبا قائلا: إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم قال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله الذي لا إله إلا هو، إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لا تموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولا تحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا. فقال أبو طالب: ما أحب إجابتنا إلى ما أردت، وتصديقا لما أخبرت، ونصرة لما أردت، وهؤلاء بنو أبيك مجتمعين، وإنما أنا واحد منهم، لكني أصرعهم نصرة لك فيما أردت. فامض لما أمرت به، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك، غير أن نفسي لا تطاوعني على أن أفارق دين عبد المطلب. فقال أبو لهب: وهذه والله السوء، خذوا على يديه قبل أن يأخذ غيركم. فقال أبو طالب: والله لنمنعه ما بقينا. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام من وعد أبي طالب له بالحماية والنصرة والتأييد، وسع النبي دائرة الدعوة فشملت قريش، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فنادى على بطون قريش فعمم وخصص: يا بني علي، يا بني فهر، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب. فخرجت قريش عن بكرة أبيها تريد أن تنظر ماذا في أمر محمد، فإن عجز الرجل عن الخروج كان يرسل ولده أو عبده أو أمته ليخبره ماذا في أمر محمد. فلما مثلوا بين يديه قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا، وفي رواية: ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت فينا الصادق الأمين. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ثم انقضى الأمر، ثم أنزل الله عز وجل بعد: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالقيام بالأمر من الله عز وجل بالصدع بالحق ونشر الدعوة في ربوع وأرجاء مكة وفيافيها وقفارها عليه الصلاة والسلام. حينئذ ارتجت مكة لهذا الخبر العجيب والنبأ الغريب الذي فيه تسفيه المشركين وتسفيه ما يعبدون من عبادة الأصنام. وكان أمر النبي بينهم كصاعقة برقت في السماء فرعدت وبرقت وزلزلت الجو الهادئ الذي كانت تتمتع به قريش بين قبائل الجزيرة العربية. فهبت قريش عن بكرة أبيها لوأد هذه الثورة الوليدة حتى لا تأتي على موروثها وعاداتها وتقاليدها، لأنهم علموا من أول لحظة حقيقة الدعوة التي يدعو إليها محمد عليه الصلاة والسلام، إنها الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ونذر عبادة الأصنام ومنع هذه الفوضى التي يعيشها العرب من ظلم وبغي وعدوان واعتداء وشرب خمر وزنا إلى غير ذلك مما كان يعيشه العرب من دين ألا دين. كان هذا هو دين العرب آنذاك، أنهم يعيشون بدين ألا دين، ليس هناك قانون ولا شريعة ولا دستور يحكم، إنما كانت الفوضى التي يعيشها الناس، كل من ند في عقله شيء قام به، فكانت هذه هي الحياة السائدة. فهم يعلمون معنى إفراد الله بالعبادة، أن لا حكم إلا حكم الله عز وجل، وأن لا يدين المرء وأن لا يتصرف في نفسه فضلا عما يملك من زوجة وولد ومال ودنيا يعيشها إلا بأمر الذي خلقه وبرأه وأخرجه إلى الوجود من بعد طول عدم. ثم قابلهم أمر كان كالصخرة بالنسبة إليهم في صدهم لرسول الله ومن آمن به عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يحاولون صده وتنفير الناس عنه عرف فيما بينهم بأنه الأمين والصادق أكمل الناس خلقا وخلقا، لم تؤثر عنه في حياته قبل أن يكون نبيا ورسولا ما يلثم به عرضه أو يشار به إليه على وجه النكاية والفت في عضده أو تشويه صورته أو سمعته. عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس وأرضى الناس، وكان هذا الأمر فاشيا ليس في قريش وحدها، إنما في العرب ومن حولهم. لم يكن في قريش في الجيل الذي بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام، ولا في الجيل الذي قبله، لا في آبائهم ولا أجدادهم ولا آباء أجدادهم، ولا في القرون الغابرة من يشابه محمدا في شيء من صفاته على الإطلاق. فهم يواجهون الآن إنسانا كاملا بمعنى الكلمة، ليس فيه مغمزا بوجه من الوجوه. فكان هذا بالنسبة إليهم كصخرة كؤود وقفت بينهم وبين صد الناس عنه. وبعد طول تفكير وإعمال نظر قرروا أن يذهب إلى الركن الذي يلجأ إليه والحصن الحصين الذي يتحصن به بين قريش، إلى عمه أبي طالب. فذهبوا إليه قائلين: يا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وإن ابن أخيك قد جاءنا بأمر عجب، سفه به أحلامنا وضلل به آباءنا وعاب به ديننا، فإما أن تكفه عنا فإنك على مثل ما نحن عليه في رأينا فيه، وإما أن تسلمنا إليه فنكفيكه. فقال أبو طالب لهم قولا لينا وردهم ردا جميلا، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبيله ودعوته يدعو إلى الله عز وجل. حينئذ، وكان ذلك على مقربة من قدوم موسم الحج، وقعت قريش في حي صبيصة. ماذا تقول قريش لهذه الوفود التي ستأتيها من كل صوب وحدب حيال دعوة محمد؟ فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة فقال لهم: اجمعوا فيه رأيكم وقولوا فيه قولا واحدا حتى لا يكذب بعضكم حديث بعض ويناقض بعضكم حديث بعض. تعرفين المثل المشهور: كذب مساوي صدق، كذب مساوي ولا صدق ينفعكش. إن لو واحد قال ده ساحر، واحد قال ده مجنون، فهذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا. فقال: اجمعوا فيه رأيكم وقولوا فيه قولا واحدا. قالوا: قل أنت. قال: بل قولوا أنتم أسمع، يقيم آراء الناس. فقالوا: نقول كاهن. فقال: والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان وعرفناهم، فما هو بزمزمة الكاهن وسقعه. قالوا: مجنون. قال: والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفنا أهله. فما هو بوسوسته ولا تخالجه؟ قالوا شاعر. قال كيف؟ والله ما هو بشاعر، لقد عرفنا الكلام شعره ونثره وزجره وقافيته ومقبوضه ومبسوطه ومقروضه. قالوا ساحر. قال والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفسهم ولا عقدهم. قالوا فما تقول فيه أنت؟ قال أقول إن لقوله لحلاوة، وإن أعلاه لعذق، وإن فرعه ليانع، وإنكم ما تقولون فيه قولا إلا عرف فيكم أنه إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب ما تقولون أن قولوا ساحر. وفيه نزل قول الله عز وجل في سورة المدثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فكان العقاب سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عليها 19 الآيات. ففشى ذلك في الناس، ومضى رسول الله إلى سبيله يدعو إلى الله عز وجل ويبشر بالدين الجديد. حينئذ حولت قريش مسار المعركة بينه وبينهم عليه الصلاة والسلام، فبدأوا أولا بتشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى آخر الآيات. فحاولوا تشويه صورة الإسلام ونبي الإسلام، وحاولوا إثارة الشبه حتى يشك الناس فيما يدعو إليه. فلما عجزوا عن ذلك أرادوا أن يساوموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوته، فحاولوا أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق، يتنازل المشركون عن بعض ما في أيديهم، ويتنازل محمد عن بعض ما يدعو إليه، فيلتقون في طريق وسط يستقرون عليه. وفي هذا قال ربنا ودوا لو تدهن فيدهنون، بل قال بعضهم نعبد إلهك شهرا وتعبد إلهنا شهرا، فقال الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. مفاصلة بين ما يدعو إليه محمد وما كان عليه العرب من دين باطل لا يصلح، إلى أن يقيم دنيا فضلا عن دنيا وأخرى. حينئذ بدأت قريش في الاضطهاد والتعذيب والكيل للدعوة وأهلها وأتباعها مكاييل العذاب أشكالا وألوانا. أبو جهل ومن معه في ناديه، أبو لهب وزوجه، أفراد المشركين وجماعاتهم انقلبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى من معه ممن آمن به، فكالوا لهم العذاب ألوانا. أبو جهل وأبو لهب ومن معهما تولوا كبر هذه الحملة الشرسة على الإسلام وأهله. حاول أبو جهل أن يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يغشى مجالس القوم في الكعبة في فناء الحرم المشرف، ومنعه من الصلاة، فذهب النبي ليصلي ذات يوم وقد أنزل الله عز وجل قوله فليدع ناديه سندعو الزبانية، فقال للنبي تزعم أنك تستعين بناديك، فأنت تعلم أني أكثر أهل الوادي ناديا، يعني من أهل وعشيرة وعائلة ستحمي وتدافع. فمضى رسول الله إلى سبيله فحذر وأرغى وأثبت أن لو جئت مرة ثانية لفعلت فيك كذا وكذا، ومضى رسول الله مرة أخرى ليصلي، فقام أبو لهب على مرأى ومسمع من قومه ليصد محمدا عن الصلاة، فلما اقترب منه ذهب مسرعا، فقال جلساؤه: ما بالك يا أبا الحكم؟ قال: رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار، ورأيت أجنحة. فقال رسول الله بعد: تلك الملائكة، والله لو تقدم لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فمنع بحفظ الله له عليه الصلاة والسلام. ثم في نهاية المطاف بعد المقاطعة وصد الناس عنه، اراد النبي ان يخرج خارج حدود مكة يبحث عن قوم وعشيرة وبلد تحمي الاسلام وتأوي اهله وتساند رسول الله في تبليغ دعوته الى العالمين. وقبل ذلك لما يئست قريش من هذا كله رأت أن تذهب مرة ثانية إلى أبي طالب، فذهبت إليه وأغلظت له القول وهددت، فأرسل أبو طالب إلى ابن أخيه فقال: يا ابن أخي، إن قومك وعشيرتك أتوني وأرى أن تعفيني مما قبل لي به أن يواجه وحده قريشا بكل ما فيها وأن يعادي قومه. فلما رأى النبي منه ذلك قال له بيقين بالغ: يا عمي، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضي الله أمره أو أهلك دونه. ثم استعبر وبكى، فلما رأى أبو طالب دمع رسول الله على خده قال أبو طالب: يا ابن أخي، امضي لما أردت، فوالله لن يصلك أذى ما دمت فيهم. ثم مضى رسول الله إلى حاله يدعو إلى الله عز وجل. فلما يئسوا ذهبوا إليه ثالثة فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد جاءنا بأمر عجب، سفه به أحلامنا وعاب به ديننا وضلل به من مضى من آبائنا، وإنك قد عجزت عن أن تصده عما أنت ونحن فيه سواء، يعني كلانا يكفر بدينه، وإنا قد جئناك. وجاءوه بابن للوليد بن المغيرة، قالوا: هذا أنهد فتى في قريش وأجملها، يعني أصب فتى في قريش، فخذه فهو لك عقله ونصره، وأسلم إلينا ابن أخيك نقتله. فقال أبو طالب: بئس والله ما قلت، تعطوني ابنكم أخذوه لكم، أخذوه لكم وأربيه لكم، وأعطيكم ابن أخي تقتلونه، والله لا يكون هذا أبدا. ثم رد عرضهم، فبدأت المواجهات والاضطهاد والتعذيب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج أسوار مكة وحدودها يدعو إلى الله عز وجل ويبشر بالدين الجديد، فعرض نفسه على القبائل فأبوا، فكان من جملة هؤلاء بني عامر بن صعصعة، ذهب إلى كبيرهم فعرض عليه الإسلام. فلما جلس الرجل إلى محمد عليه الصلاة والسلام اختلى إلى قومه، ثم قال لهم: لو أخذت هذا الفتى من قريش لآكلن به العرب أكلا. ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن نحن ناصرناك ووقفنا بجوارك حتى أظهرك الله على من سواك، أيكون الأمر فينا من بعدك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأمر لله يضعه حيث شاء، إن الأمر لله يضعه حيث شاء. صراحة ووضوح وصدق ومبدأ واضح لا التباس فيه، في حين أن رسول الله حينئذ كان في مسيس الحاجة، لا أقول إلى دولة ولا إلى جماعة، بل إلى فرض واحد فقط يقف بجواره يشد من أزره ويعينه على تبليغ دعوته. لكن رسول الله لم يكن لينافق ولا ليساوم ولا ليعطي وعودا مفتوحة لا يستطيع أن يوفي بها. أو أن تشوه سمعته بعد. عاش في الناس قبل أن يكون نبيا ورسولا صادقا أمينا بمبادئه وأخلاقه، فكيف يتخلى عنها قيد أنملة بعد أن شرفه وأكرمه ربنا بالدعوة والنبوة والرسالة؟ قال: إن الأمر لله يضعه حيث شاء. وضوح في أول الطريق حتى يعلم المتبع على أي شيء يتبع. لا أعدك بقصور كسرى وقيصر، إنما أعدك يوم القيامة بجنة عرضها السماوات والأرض. أما اليوم فالأمر لله يضعه حيث شاء. فقال كبيرهم: أفننهل صدورنا للعرب حتى إذا قتلنا دونك وأظهرك الله يكون الأمر في من سوانا؟ ثم طردوه. فلما خرج رسول الله من عندهم عرضوا الأمر على شيخ كبير من شيوخهم، فقال فضرب الرجل على رأسه. عرضوا عليه صفة من أتاهم وما قال لهم، وكان شيخا كبيرا طعن في السن. خبرة السنين وحنكة الأيام علمت. فقال الرجل وقد ضرب على رأسه لذنابها من مطلب: أي كيف تجعلون هذا الرجل يفر من بين أيديكم لتكن لكم سابقة الإسلام والنصرة؟ لكن هذا الفضل ادخره الله عز وجل بعد لأناس كانوا أنقى وأطهر وأشرف وأرفع من هذا النوع من الناس. تأتي بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية التي كانت تحولا كبيرا في دعوة الإسلام، عندما واعد رسول الله 70 رجلا أو يزيد من أهل يثرب عند الشعب حيث مكة، حيث جبال صحراء مكة، فأتى إليهم ومعه العباس عمه، وكان لا يزال على الشرك، لكن صمم أن يأخذ البيعة لابن أخيه بيده. فقام العباس فقال مقولة الحق: إن محمدا فينا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز في قومه ومنعة فيهم، وإنه قد أبى إلا اللحوق بكم والانحياز إليكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون بما دعوتموه له فخذوه، فهو والله عز الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فدعوه، فهو في عز في قومه ومنعة في أهله. فقام كعب فتكلم، ثم قال لرسول الله: يا رسول الله قم فاشترط لربك ولنفسك ما أردت. فقام رسول الإنسانية فتكلم، فقرأ القرآن ورغب في الإسلام ودعا إليه، ثم قال لهم: بايعوني على أن تحموني مما تحمون منه نساءكم وأبناءكم، وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر. فقام الأنصار فتكلموا، حتى قام البراء بن معرور فقال: يا رسول الله، نحن أهل الحرب والحلقة، ورثناها كابرا عن كابر، والله لنمنعك مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا. وفي فورة الإيمان هذه، وهؤلاء الثل من أهل الإيمان يبايعون بصدق ويقين، يقف أبو الهيثم بن التيهان ليقطع على البراء قوله وعلى الجميع ما يقولون، ليقول مخاطبا رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم حبالا، بيننا وبين العرب واليهود عهود ومواثيق، إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أفرأيت إن أظهرك الله على من سواك أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فيتبسم رسول الإنسانية ليعطي وعدا مفتوحا، ليقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا الهيثم، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. قد يقول إنسان: الموقف يستدعي هذا التصريح الواضح، وصلوني بس للكرسي ونعمل اللي انتوا عايزينه، ده أنا هقعدك جنبي، ستكون شركائي في الدعوة والرسالة. لا، عندما يعد رسول الله لا يعد إلا بصدق، ولا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. ووفى بهذا العرض يوم فتح مكة، وقد طال المقام في مكة. فقال الأنصار فيما بينهم: رجع إلى قومه وقسم غنائم حنين في أهله وعشيرته. غنائم حنين كانت أوسع غزوة غزا فيها الرسول وغنم فيها مالا، وارتأى رسول الله بتأييد الوحي له أن يقسم هذا المال في الذين عمرهم في الإسلام يوم أو يومين أو ثلاثة مسلمة الفتح، الذين لم يفعلوا ولم يقدموا للإسلام شيئا عليه الصلاة والسلام. ورأى أن يكل السابقين من المهاجرين والأنصار إلى دينهم وعقيدتهم وإيمانهم الراسخ. فلما طال المكث والمقام في مكة وقسم المال في أهله وعشيرته الذين أسلموا قبل أمس، قالوا قسم المال ثم طال المكث في بلده. فلما بلغ الكلام رسول الله جمعهم، فكان من طول الحديث أن قال لهم في نهاية المطاف: يا معشر الأنصار، ما تنقمون علي لعاعة من لعاعة الدنيا تألفت بها قلوب أناس ليسلموا وتركتكم لإيمانكم؟ ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير؟ أعطيتهم حطام الدنيا وأنتم ترجعون بمحمد بن عبد الله؟ ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ والله الذي لا إله إلا هو، لولا الإسلام والهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فجثوا على الركب وبكوا حتى اخضلت لحاهم وقالوا: رضينا 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 يا رسول الله. لم يكن ليكذب ولا ليعد فيخلف عليه الصلاة والسلام، بل في فتح مكة عندما أهدر النبي دم رجال قد تجاوزوا المعقول في الغدر والخيانة والإذاء للإسلام وأهله، أهدر النبي دمهم حتى قال قولته المشهورة: لو وجدتوهم متعلقين بأسطار الكعبة فاقتلوهم، لو تعلق واحد منهم بالبيت العتيق لا كرام يقتل. وكان منهم عبد الله بن صرح شقي أخو عثمان بن عفان لأمه، أخوه من أمه. فأتى عثمان الخير زوج بنتي رسول الله وصاحب المال والنفقة على الإسلام وأهله من السابقين الأولين، أتى بأخيه خلف ظهره ثم قال: أمن عبد الله يا رسول الله؟ فسكت الرسول. فأعاد عثمان ثانية وثالثة، فمن إلحاح عثمان تطيبا لنفسي وخاطر عثمان قال: هو لك. فلما قام عثمان بأخيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن معه من الصحابة: هل رأيتموني أعرضت عنه فقام رجل منكم فضرب عنقه بالسيف؟ فقال الصحابة: هل أومأت إلينا بطرف عينك؟ هل أومأت إلينا بطرف عينك؟ يعني بحركة طرف العين هذه، إنك واحد يوم يضرب رقبته. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين. إلى هذا الحد يكون التمسك بالمبدأ، إلى هذا الحد باختصار، لأنه المخول بإقامة الحق في الأرض من الحق في السماء سبحانه وتعالى. فلا بد أن يكون على المثال التام لكون أن يكون الإنسان إنسانا، لأنه تعلم من واقع القرآن الكريم هذا. قال الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه هي شريعة الإسلام، هذه هي مبادئ الإسلام. واحد يقول لك، بكلم واحد بقول له: يا أخي النبي ما كانش بيكذب. قال لي: ده كان زمان أيام النبي. سبحان الله، هنا جواب. هو الكذب كان على رسول الله حراما وعلينا حلالا؟ واحد تاني بقول له: النبي ما كذبش. قال لي: تمام، الناس كلها بتكذب، يعني شمعنا احنا؟ يعني الاول ده اللي كنت بكلمه رجل من عامة الناس، هذا غير مبرر، اني ما حدش عارف ان الكذب حرام، كل الناس عارفة. لكن اللي بكلمه التاني ده رجل من علماء الامة، او يعد ليكون عالما يوما ما. قال لي: ما كل الناس بتكذب. اذا هذا فكر عام، وهذه هي قاسمة الظهر. الإسلام عاش بمبادئه وانتشر بمبادئه. وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني إيه إما؟ الأئمة دي إن دخلت عليها ما لتوكيد الشرط في لغة القرآن. يعني إيه؟ يعني لإفادة الاستمرار. يعني إيه؟ يعني لما أقول مثلا إن جاءك محمد فأكرمه، لو جالك 100 مرة لو كرمت مرة في 100 يبقى أنت عملت اللي عليك. لكن لما أقول لك إما يأتيك محمد فأكرم، لو جالك 1,000,000,000 مرة أنت مطالب أن تكرمه في كل مرة. فعندما يقول رب العباد وإما تخافن من قوم خيانة، تفهم إيه؟ يعني هذا قانون عام لكل عدو من أعدائك، وفي كل مرة تعادي فيها عدوا لا تخن، وإن خفت منه خيانة فرد إليه عهده وأعلمه به ليكون الأمر على طريق مستوية على سواء. ليه؟ لأن الإسلام وإن كان عدوه عدوا، الإسلام يتعامل من منطلق شريعته وليس من منطلق سوء عدوه. إن الله لا يحب الخائنين. قال ميمون بن مهران: 3 المسلم والكافر فيهن سواء، من كان بينك وبينه عهد فوف إليه عهده مسلما كان أو كافرا فإن العهد لله، ومن كان بينك وبينه رحم فصلها مسلما كان أو كافرا، ومن ائتمنك على أمانة فأد إليه أمانته مسلما كان أو كافرا. في السنن بإسناد صحيح من حديث سليم رضي الله عنه قال: غزا جيش لمعاوية بن أبي سفيان، مشى معاوية في أرض الروم وكان بينه وبينهم معاهدة، حتى إذا انقضت أغار عليهم فجأة. كان بينه وبين الروم عهد، فقرب من عهد يخلص مثلا يوم 30/3/2013 بدأ معاوية يحرك الجيوش ومضى في أرض الروم. يوم 1/4 تنقضي المعاهدة فيغير عليهم، فسمع معاوية رجلا في الجيش يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر وفاء لا غدر وفاء لا غدر. فقال: من ذاه؟ فإذا هو رجل من الصحابة عمرو بن عبسة. فقال: ما حملك على ما قلت يا عمرو؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينكم وبينه عهد فلا تشدن عهدا ولا تنقضنه حتى تعلموه على سواء. فرجع معاوية بجنده في موضعه. هكذا هكذا ساد هذا الجيل بقيمه ومبادئه. لم يكن الأمر كما يقول ساسة اليوم ده قصاصة ورق، ده حبر على ورق، أو كما يقول قادة أوروبا: لو استطعت أن أتحالف مع الشيطان لفعلت. ليس في الإسلام مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، ليس هذا في الإسلام. ما انتشر الإسلام إلا بأخلاقه ومثله وقيمه. هذا ما نريده اليوم، أن يعي المسلمون في زماننا الحاضر أن لا قيمة لهم ولا رفعة لهم دنيا وأخرى إلا حينما يتمسكون بأخلاقهم وقيمهم ومبادئهم. أما أن يعبدوا الله بالغاية تبرر الوسيلة وبالحيل والألاعيب والأكاذيب على حجة ما نريده هدفا نبيلا، الإسلام يدعو إلى شرف الهدف وشرف الوسيلة على حد سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، يا بديع السماوات والأرض، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، اللهم خلقنا بأخلاق القرآن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا، وبدونك لا حول ولا قوة لنا. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وتولنا، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأخي مصر.